المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبإذن الله عز وجل نبدأ قراءة كتاب الحج والعمرة من كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان. وهذا الكتاب مهم خاصة هذه الأيام، حيث يعني ينوي الحج كثير من الأخوة لأداء مناسك الحج وفريضة الله عز وجل، فكان من المستحسن يعني دراسة مثل هذا المتن لتذكير الناس بأحكام الحج حتى يؤدوا فريضة الله عز وجل على مراد الله جل جلاله. نعم، قال المؤلف رحمه الله: كتاب الحج والعمرة. والحج هو قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعمرة أيضا يقال في تعريفها مثله، فهو أيضا قصد بيت الله الحرام للطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهما كما ذكر المؤلف واجبان على المسلم الحر، فهما واجبان في العمر مرة، ولكن لمن توفرت فيه شروط. وهذه من سماحة هذا الدين أن هذه الواجبات لا تجب على كل إنسان، فقد يكون هناك البعض غير مستطيع أو غير قادر، فلا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها. فقال المؤلف: يجبان على المسلم، أما الكافر فيجب عليه أولا أن ينطق بالشهادتين وأن يدخل في دين الله عز وجل. فالكافر مهما عمل من الأعمال الصالحة فإنها لا تقبل منه طالما أنه لم يدخل في دين الله عز وجل. الحر أما العبد فلا يجب عليه الحج، لأنه مكلف بأعمال سيده، فهو عبد مملوك لسيده وهو يقوم بواجباته، فلا يجب عليه الحج. والحر لو أنه أذن له سيده بالحج فإنه يقبل منه هذا الحج، لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام، لا يجزئ عن حجة الإسلام، فإذا عتق بعد ذلك فتلزمه حجة أخرى. الحر المكلف أيضا من شروط وجوب الحج المكلف، والتكليف يشمل وصفين: البلوغ والعقل، أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا غير مجنون. والصبي أيضا نقول فيه مثل ما قلنا في العبد، أنه لو أن أبا حج بابنه الصغير فإن يوضع ذلك في موازين حسنات هذا الصبي الذي حج، أو هذه البنت الصغيرة التي حجت قبل البلوغ، لكن لا تجزئها عن حجة الإسلام، فإذا بلغت لزمها أن تؤدي حجة الإسلام. وهذا يعني مما يدل على إجزاء الحج عن الصبي ما جاء عن أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعت صبيا لها، فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ولك أجر. فلهذا الصبي حج، ولك أجر أنك قمت بإعانته وحمله ومساعدته في أداء مناسك الحج أو العمرة. وأما الدليل على أنها لا تجزئ حجة العبد والصبي عن حجة الإسلام، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما عبد حج ثم عتق فإنه يلزمه حجة أخرى، وأيما صبي حج ثم بلغ يلزمه حجة أخرى. وهذا الحديث يدل على أن شرط الحرية وشرط البلوغ هي شروط يعني وجوب وإجزاء، شرطي وجوب وإجزاء. المستطيع وهذا من أهم الشروط، والاستطاعة هي القدرة البدنية والقدرة المالية، أن يكون الإنسان سليم معافى يستطيع أن يذهب ويؤدي مناسك الحج، وأن يكون إنسان عنده مال يأخذه إلى الحج بأن يدفع ذلك مثلا إلى حملة من الحملات، تذكرة الطيران، المواصلات، السيارة، السكن هناك، وغيرها من مستلزمات الحج. فلا بد أن يكون عنده القدرة البدنية والقدرة المالية. فإذا لم يوجد أحد من هذين القدرتين فإنه لا تلزمه أو لا يجب عليه الحج في هذه الفترة حتى يتيسر له بعد ذلك. قال المؤلف: في العمر مرة على الفور، يعني أن الحج والعمرة يجب في العمر مرة واحدة. ووجوب الحج معروف دليله عندكم، فهو ركن من أركان الإسلام، وكما قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فوجوب الحج أمره واضح وقد أجمع عليه العلماء، لكن السؤال: ما هو الدليل على وجوب العمرة؟ هناك عدة أدلة على وجوب العمرة، منها أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. استدل العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليهن، وعبارة عليهن من يعني عبارات الوجوب ومن صيغ الوجوب، كما يذكر ذلك الأصوليون حينما لله على الناس حج البيت لو تلاحظون، كذلك هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فهذا الأمر يدل على وجوب، أيضا إضافة إلى الحج يدل على وجوب العمرة. وتوجد أيضا أدلة أخرى في هذا الباب. قال المؤلف: أيضا على الفور، بمعنى أن الإنسان متى ما توفرت فيه الاستطاعة وتوفرت عنده شروط الحج فلا يجوز له التأخير، يبادر في الذهاب إلى الحج ولا يتأخر. كثير من الناس للأسف عنده الاستطاعة البدنية، خاصة الشباب، وعنده الاستطاعة المالية، لكنه يسوف ويؤجل العام القادم ثم العام القادم، بينما للأسف نجده ما يترك دولة إلا ويسافر إليها، إما سياحة وإما تجارة وإما غيرها من الأمور. وهذا حقيقة أمر محزن جدا، أن يفرط الإنسان في ركن من أركان الإسلام، فإن الإنسان لا يعلم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يبادر في الحج فإنه قد يمرض المريض وقد تظل الضالة. فالإنسان ما يعلم نفسه ولا يعرف ماذا سيحدث له في الغد، يمكن اليوم مستطيع وغدا غير مستطيع. فننتبه ونبادر بالحج متى ما توفرت وتيسرت شروطه بالنسبة لنا. قال المؤلف: فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن وقع فرضا. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام احنا قلنا أن الصغر لابد يعني لا يجب عليه الحج ولا تجزئه عن حجة الإسلام، وقلنا أن الرق إذا كان عبدا كذلك لا يجب عليه الحج ولو حج لا تجزئه عن حجة الإسلام، وقلنا أن المجنون لا يجب عليه الحج ولو حج لا تقبل منه لأن لا توجد منه النية. طيب، إذا هذا الصبي كان على وجه البلوغ يعني لم يبلغ بعد، قبل عرفة بيوم أو في يوم عرفة بلغ، لاحظوا معي تصوروا الموضوع، المسألة: صبي ذهب إلى الحج فلما قبل عرفة بيوم أو يومين أو في يوم عرفة نفسه بلغ، عرف أنه بلغ بعلامة من علامات البلوغ المعروفة علامات البلوغ معروفة، إما أن يبلغ عمره 15 سنة، وإما أن ينزل منه الملي باحتلام أو نحوه، وإما أن ينبت عنده شعر العانة. وتزيد الجارية علامة رابعة أن ينزل دم الحيض. طيب، هذه العلامات لو واحدة منها ظهرت له فنقول تعتبر حجته هذه حجة الإسلام إذا أدركها في عرفة. إذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، فإذا أدرك عرفة وهو بالغ فحجته هذه عن حجة الإسلام. إذا بلغ بعد الانتهاء، مثلا يوم العيد بعد الانتهاء من عرفة ولم يعني وانتهى وقتها، أما لو أنه خرج بعد المغرب كذلك، لو أن هذا الصبي خرج بعد المغرب وهو لم يبلغ ثم ظهرت علامة من علامات البلوغ لما مثلا وصل مزدلفة على سبيل المثال، نقول إذا عاد إلى عرفة، لأن الوقوف بعرفة يمتد إلى فجر يوم النحر، إذا عاد إلى عرفة وجلس فيها ولو لحظة ثم أكمل حجة فإن حجته هاي تعتبر عن حجة الإسلام. ومثل هذا نقوله في العبد، لو أن هذا العبد عتق يوم عرفة فإن حجته، وأدرك عرفة وهو حر فحجته هذه حجة الإسلام ولا يحتاج أنه يعيدها. لو أن إنسانا أخذ معه أخا له مجنون ما يقدر ما يعرف وين يحطه، فأخذ معه ما وجد له مكان أحد يحفظه وأحد يعتني به، فأخذه إلى الحج. لنفرض أن هذا الإنسان فاق من جنونه في يوم عرفة فأحرم في مكانه وهو في عرفة ونزع الملابس ولبس الملابس الإحرام، فيعتبر حجته حجة الإسلام. فهذا كلام المؤلف، فإن زال مانع حج بعرفة. لاحظوا، إذن لماذا قيد الحج بعرفة؟ لأن الحج، لأن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم من أركان الحج. قال وعمرة قبل طوافها، هذا بالحج تكلمنا. الآن العمرة، لو أن الصبي أحرم من الميقات مع والده وقبل أن يطوف ظهرت له علامة من علامات البلوغ، فنقول عمرته تعتبر عن عمرة، عن عمرة الإسلام وعن عمرة الواجبة ولا تلزمه عمرة أخرى. وكذلك نقول أيضا في العبد، لو أن العبد أحرم وهو عبد فلما وصل إلى مكة اعتقه سيده قبل أن يطوف بالبيت، لكن لو أنه طاف وعتق بعد الطواف أو بلغ بعد الطواف لا تعتبر العمرة الواجبة، تلزمه عمرة أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى وقوعه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب ويمسكانه ما لم يبرأ قبل إحرام نافله.
نعم، قال وإن عجز لكبر أو مرض، يعني ما توفرت فيه الاستطاعة، عجز عن الذهاب إلى الحج ما استطاع أن يذهب بنفسه لا يرجى برؤه. إن كان هذا العجز مؤقت، مرض مثلا حصل في هذا العام حادث لا قدر الله وبسببه يعني وضع في المستشفى ويحتاج إلى علاج ويحتاج إلى، فما يستطيع أن يذهب هذا العام، لكنه بإذن الله يعني المرض سيشفى سيعالج وبإذن الله سيشفى المريض. فبعد هذا نقول لا توكل أحدا، وإنما لا تنيب أحدا بالحج عنك، وإنما تنتظر للعام القادم، لأن مرضك مرض بسيط بإذن الله يحتاج إلى مدة ثم يعالج هذا المرض وتشفى بإذن الله. أما إن كان هذا المرض لا يعرف له علاج، مثل الشيخ الكبير في السن ما جاءته القدرة المالية إلا وهو كبير في السن، أو إنسان معه مرض مقعد مثلا لا يستطيع أن يمشي لا يستطيع الحركة، فمثل هؤلاء لا يرجى، يعني حسب ما هو واضح للأطباء أن لا يوجد علاج لهذه الأمراض، مرض مزمن، فهنا يلزمه أن ينيب شخص يحج عنه ويعتمر عنه، يعطي هذا الشخص مالا ويقول اذهب وحج عني. قال المؤلف من حيث وجب، يعني إذا كان الإنسان في الكويت لازم يكون النائب عنه من الكويت، إذا شخص مثلا من الشام لابد أن ينيب شخص من الشام بحيث أنه يمر على الميقات اللي يمر عليه هذا الرجل، هذا هو المذهب. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يلزم، يعني لو أنا كنت هنا وأنبت شخص في المدينة يحج عني يجوز لعدم وجود الدليل، لأن الواجب هو الفعل وليس يعني الذهاب، لأنه العلماء الذين قالوا من حيث وجب يعني من مكانه الذي هو فيه، قالوا حتى يعني يمر يمشي من هذا المكان يبدأ يعني ذهابه إلى الحج من هذا المكان. هذا الأمر الذهاب إلى الحج حقيقة هو وسيلة وليس غاية، الغاية هو عمل الحج. فالصحيح والله أعلم من أقوال أهل العلم أنه لا يلزم أن يكون من أن ينيب شخصا من نفس المكان الذي هو فيه، بل أو أناب شخصا في مصر أو أناب شخصا في الأردن أو في أي مكان من أو بلد من البلدان فإنه يجوز ذلك. قال ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب، يعني أن الحج والعمرة إذا أناب شخص فإنه يجزئه عن حجة الإسلام وعن عمرة الإسلام الواجبة ما لم إيش يبرأ، إلا إذا شفي قبل إحرام النائب. يعني الآن لو أن هذا المريض الذي قلنا لكم أنه مريض ولم يعرف له علاج ولا يستطيع الذهاب فأناب شخصا ثم هذا المريض شفاه الله والله قادر على كل شيء، فيقول المؤلف إن كان شفاؤه قبل أن يحرم النائب من الميقات فإنه لا تجزئه هذه الحجة، تعتبر لا بالنسبة له كأنها حجة عن النائب نفسه ويلزمه أن يحج بنفسه. وأما إن شفاه الله بعد أن أحرم النائب من الميقات قالوا يجزئه عن حجة الإسلام وعن عمرة الإسلام. هذا هو المذهب، أي حددوا وقيدوا الأمر بالإحرام من الميقات. وهناك رأي وخاصة فيما يتعلق بالحج كما قيدنا قبل قليل، قلنا الصغير إذا بلغ في عرفة وأدرك عرفة، فقالوا هنا أيضا نجعل الأمر في عرفة، إن شفاه الله قبل عرفة فيلزمه أن يحج مرة أخرى، وإن شفاه الله بعد الانتهاء من الوقوف بعرفة فإنه إيش لا يلزمه حجة أخرى. وهذا رأي آخر في المسألة والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله وشرط لامرأة محرم أيضا فإن أيست منه استنابت.
نعم، ذكرنا الشروط قبل قليل، شروط الحج وهي كما قلنا الإسلام والحرية والتكليف والاستطاعة، وتزيد المرأة شرطا آخر وهو المحرم، فلا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم لحج أو لغير حج، لا يجوز أن تسافر إلا ومعها محرم. قال فإن أيست منه استنابت، إذا حاولت، طبعا لا يلزم يعني أخوها أو زوجها أو أبوها أن يحج بها، لا يلزمهم، لكن لا شك أن هذا فيه أجر، وبالنسبة للزوج يعتبر من المعاشرة بالمعروف، وبالنسبة للأب والابن والأخ هذا من البر ببنتك أو بأختك أو بأمك أنك تقوم بتحجيجها وتأخذها معك إلى الحج تكون محرما لها، فهذا من البر لا شك من صلة الرحم، لكن لا يلزم ذلك، لا يلزم لا على الزوج ولا على الأب ولا الابن ولا يعني إلا الابن طبعا إذا أمرته أمه فيجب أن ينصاع لها ويستجيب لها طالما أنه قادر. قال فإن أيست المرأة ما وجدت محرم، حاولت بمحارمها ما حد منهم قادر على الذهاب أو ما حد استجاب لها وعندها القدرة المالية، فنقول تنيب شخصا يحج عنها. قال وإن مات من لزمه، يعني من لزمه الحج والعمرة، مات قبل أن يحج حجة الإسلام وقبل أن يعتمر العمرة الواجبة، فهذا يخرج من تركته، يعني قبل أن توزع أمواله على الورثة يؤخذ منها المبلغ الذي يكفي لأن ينوب شخص، نعطيه النائب نقول روح حج عنه واعتمر عنه. نعم.
قال رحمه الله وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر وتنفق وتطيب في بدن وكره في ثوب وإحرام بإزار ورداء أبيضين عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي.
نعم. قال وسن لمريد إحرام، من أراد أن يحرم بالعمرة أو بالحج فإنه يسن له أن يغتسل قبل أن يحرم. قال المؤلف أو تيمم لعذر، يعني إذا مثلا ما وجد ماء قال إنه يتيمم. واعترض بعض العلماء على التيمم وقالوا إنه لم يشرع التيمم في مثل هذا المقام، إنما شرع للوضوء للصلاة أو الغسل للصلاة ونحوها، أما لمثل هذا لم يشرع التيمم، فإذا لم يجد الغسل فإنه لا يتيمم، لا حاجة للتيمم، خاصة وأن الغسل في هذا المقام هو مستحب وليس واجب. قالوا وتنظف أيضا، أن يتنظف ينظف بدنه ويتطيب في بدنه، يتطيب أيضا يسن له أن يطيب بدنه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكره في ثوب، يعني كره أن يتطيب في الثوب، يعني ثياب الإحرام ملابس الإحرام يكره أن يطيبها، وإذا يعني وجدت يعني بقيت موجودة واستدام هذا الطيب في الإحرام حينما جاء يلبسها فإنه يحرم عليه أن يلبسها حتى يزيل هذا الطيب. إذن نقول الطيب للبدن، تطيب بدنك ورأسك جسمك، لكن الإحرام فإنه الأفضل ألا تطيبه، فإن طيبته فإنه لا يجوز لك أن تلبسه والطيب فيه، لأنك تعتبر إيش فعلت محظورا من محظورات الإحرام، فبالتالي نقول لا يجوز لك أن تلبس الإحرام المطيب حتى تزيل الطيب منه، ولذلك نقول الأفضل ألا تطيب الإحرام إلا إذا كان سيجلس فترة طويلة بحيث أنه يزول قبل أن تلبسه للإحرام. قال وإحرام أيضا ويسن أن يحرم بإزار، الإزار الذي يلبس أسفل الجسم، ورداء الذي يلبس أعلى الجسم، أبيضين كما يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي، يعني أن يحرم أيضا يسن أن يكون بعد صلاة فريضة، إذا كان هذا وقت صلاة مثلا أن يكون وصل الميقات وكان وقت الظهر، فنقول توضأ في هذا المسجد مواضع المسجد ثم صلي الظهر ثم أحرم، قل لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا. فإذا لم يكن هناك وقت فريضة فالمؤلف يقول يصلي ركعتين، وهذه يسميها العلماء سنة الإحرام، والحقيقة أنه يعني هذه السنة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يحرم صلى الظهر ثم أحرم، فإذا لم يكن هناك وقت صلاة ممكن أنت مثلا من الناس الحريصين على صلاة الضحى ودائما تصلي الضحى، فدخلت أو وصلت إلى الميقات وكان وقت الضحى فنقول صلي الضحى ثم أحرم تكون طبقت السنة، لكن أن تصلى ركعتين خاصة بالإحرام هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. الواو في لا عائدة على سنة. نعم.
قال رحمه الله ونيته شرط
نعم. ثم نية الإحرام يقول ثم قال ونيتها، أي نية الإحرام شرط لا بد منه يعني في صحة الإحرام، أن الإنسان ينوي الإحرام. والنية هي يعني نية الدخول بالنسك، سواء نطق أو أن نوى أن خلاص دخل الآن، بمعنى الآن دخل في الإحرام وأصبح تحرم عليه محظورات الإحرام. وهذا يسن أن يكون في الميقات، ولا يجوز له يعني أن يتعدى الميقات بدون إحرام، لا يجوز له أن يتعدى ميقاته بدون إحرام. فإذا نيته هذا شرط لا بد منه، وهو أن ينوي الإحرام. فإذا نوى الإحرام يعني نوى الدخول، خلاص الآن دخلت في الحج، دخلت في نسك العمرة أو دخلت في نسك الحج، خلاص من الآن يبدأ إيش؟ يبدأ أني أبتعد عن محظورات الإحرام. لأني أنا ممكن أكون لابس ملابس الإحرام، أخرج مثلا من بيتي إذا بروح بالطيارة من هنا إلى أن أصعد الطائرة، ثم ينبهوننا إذا حاذينا الميقات يقولون ترى إيش وصلنا الميقات. في الفترة هذه من خروجك من بيتك إلى أن تصل إلى الميقات لا يلزمك أن تبتعد عن شيء من محظورات الإحرام، يجوز لك التطيب، يجوز لك أن تفعل أي شيء من محظورات الإحرام. لكن متى تحرم عليك محظورات الإحرام؟ إذا نويت الدخول في النسك. وإذا وهذا يتم إعلانها عند الكثير من الناس، وهي السنة أنه يعلنها فيقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، ثم يستمر في التلبية. معناته الآن خلاص أنت الآن دخلت في النسك وأصبحت محرما، ويحرم عليك أن تفعل محظورات الإحرام التي سيأتي الكلام عليها. نعم. قال والاشتراط فيه سنة. الاشتراط هو أن يقول لما يحرم لبيك اللهم مثلا عمرة، ثم يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا الاشتراط النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ضباعة بنت الزبير لما يعني خشيت أن تنفس، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منها وقال لها اشترطي بحيث أنك إذا لم تستطيعي أن تؤدي مناسك الحج، أو مثلا على سبيل المثال النساء ممكن الواحد يروح العمرة يومين أو ثلاثة أيام، وربما أن هذه المرأة تأتيها العادة في فترة في هذه الفترة، إذا لبت واشترطت قالت إن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، ومنعت أو حصرت عن عمل العمرة، فإنها تتحلل مجانا مباشرة، تتحلل بدون أن يجب عليها أن ولا فدية ولا يلزمها فدية ولا أي شيء. فهذه فائدة الاشتراط. ولذلك العلماء يعني يقولون أن الاشتراط ليس سنة بإطلاق، اشتراط سنة لمن خشي على نفسه عدم إكمال النسك، أو أنه يتعثر، أو أنه مثلا يأتيه مانع، أن يكون إنسان مثلا مريض ويخشى أنه ما يستطيع يكمل فيحط الاحتياط ويقول هذا ويشترط. فنقول إذن الاشتراط سنة لمن احتاج، لمن خشي على نفسه عدم إكمال النسك، هنا يشترط، نقول له نعم سنة أن تشترط. وإذا اشترط ما فائدة الاشتراط؟ أنك مجرد أنك تحصر أو تمنع أو عدم لا تتمكن من فعل النسك، سواء كان يعني عمرة أو حجا، فإنك في هذه الحالة تتحلل ولا يلزمك هدي، ما يلزمك فدية. عفوا. نعم.
قال رحمه الله وأفضل الأنساك التمتع، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به إعادة، ثم الإفراد وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، والقران أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها. وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه، وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة.
نعم. الحج يا إخواني له ثلاثة أنساك، ثلاثة أنواع، له ثلاثة طرق. أفضلها التمتع، لأنك تاجع لمن خشي على نفسه عدم إكمال النسك. هنا يشترط، نقول له نعم سنة أن تشترط، وإذا اشترط ما فائدة الاشتراط؟ أنك مجرد أنك تحصر أو تمنع أو عدم لا تتمكن من فعل النسك، سواء كان يعني عمرة أو حجا، فإنك في هذه الحالة تتحلل ولا يلزمك هدي، ما يلزمك فدية. عفوا. نعم.
قال رحمه الله: وأفضل الأنساك التمتع، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم به إرعام، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، والقران أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها. وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه، وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة.
نعم، الحج يا إخواني له ثلاثة أنساك، ثلاثة أنواع، له ثلاثة طرق. أفضلها التمتع، لأنك أنت قاعد تؤدي عمرة لوحدها كاملة، ثم تتحلل ثم تؤدي حجا كاملا، ثم أيضا يزيد على ذلك أنك إيش تهدي وتؤدي الهدي. فهذه الأمور الثلاثة، التمتع هو أكثر الأعمال، يعني أكثر أنواع الحج أعمالا، ولذلك هو أكثر أجرا وهو الأفضل، وهو الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يفعلوه. وطريقته أن الإنسان يحرم بعمرة بشرط أن تكون في أشهر الحج. أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وسيأتي يعني الكلام على ذلك في كلام المؤلف رحمه الله. فإذا أحرم للعمرة في شوال، ثم بعد ذلك بقي هناك، أيضا يشترط أنه ما يعود إلى أهله. مثلا يقول إنسان ذهب إلى مكة في شوال واعتمر، وبقي في مكة حتى جاء اليوم الثامن من ذي الحجة فأحرم بالحج، فهذا متمتع. إذن هو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم به، يعني ثم يحرم به أي بالحج في عامه، في نفس العام، مو أنه يؤديها إلى. طيب لو إنسان يقول أنا اعتمرت عمرة في رمضان وبأتمتع وأبقى هناك ما أرجع إلى بلدي، نقول لا، رمضان ليس من أشهر الحج، أشهر الحج تبدأ من واحد شوال. إذن هذا هو التمتع. التمتع عمرة منفردة تأتي وتعتمر. إحنا اليوم في الغالب الناس يذهبون مثلا يوم أربعة ذي الحجة، يروح يعتمر عمرة، طواف إحرام وطواف وسعي وتقصير، ثم يتحلل ويبقى حتى يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة فيحرم عن الحج، ويلزمه هدي، هدي تمتع. إذن هذا هو فعل المتمتع. طيب، قال ثم الإفراد، يعني قال أفضل الأنساك التمتع ثم الإفراد. الإفراد هو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، يعني أن يحرم بحج ثم يدخل عليها العمرة. هو الأصل كان يريد حج ثم يدخل عليها العمرة، الإفراد هو هذا ذاك الإقرار. الإفراد قال هو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه. الإفراد هو بس إنه إيش يقول لبيك اللهم حجا، ما يعمل إلا حج، لا يؤدي عمرة، يؤدي فقط حج. فتبدأ أعماله من يوم الثامن من التروية، يذهب إلى منى ثم إلى عرفة ثم إلى مزدلفة وهكذا. فهذا هو الإفراد.
قال المؤلف: ثم إذا انتهت مناسك الحج طواف الوداع فإنه يذهب يؤدي عمره. هذه ليست لازمة للإفراد، هذه ليست لازمة للإفراد، ولكن هذا ما فعلته عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تريد تتمتع لكنها حاضت، فما تستطيع أن تدخل البيت وتسوي عمرة مستقلة ثم تتحلل، لأنها عليها الحيض ولا يجوز الحائض أن تدخل المسجد الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلها تكون إيش؟ قارنة. قالت: يا رسول الله، يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحج بس؟ يعني هؤلاء الناس اللي تمتعوا سووا عمرة بعدين تحللوا بعدين أحرموا بالحج، وأنا أرجع بس بحج؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خاطرها، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يأخذها إلى التنعيم الحل، أقرأ أدنى الحل، فأحرمت بعد الانتهاء من الحج ثم اعتمرت بعد الحج. ولذلك العلماء قرنوها بالإفراد، لكنها لا تلزم. يعني المفرد لو أن مجرد أن حج فقط وطاف الوداع ورجع إلى بيته خلاص لا يلزمه العمرة. القران هذه الحالة الثانية. الثالثة أو النسك الثالث القران، قال أن يحرم بهما معا، فيقول عند الإحرام: لبيك اللهم حجا وعمرة. لاحظوا، المتمتع لما يجي في البداية عند الميقات يقول لبيك اللهم عمرة فقط، أو بعضهم يضيف عمرة متمتعا بها إلى الحج، أضاف هذه العبارة أو اكتفى بعمرة خلاص عرف أنه هو يريد العمرة. ثم يتحلل بعد انتهاء العمرة، يصير حل، يلبس ملابسه وتطيب كل شيء، يفعل ما يعني جميع محظورات الإحرام. إذا جاء يوم التروية يحرم بالحج، لبيك اللهم حجا، هذا من المتمتع. المفرد يقول عند الميقات لبيك اللهم حجا فقط، لأنه فعلا ما عنده عمرة. القارن لا، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، لأنه عمل واحد يريد به فعلين. فالقارن هو بين أحد، يعني له عدة صور. الصورة الأولى أن يحرم بهما من البداية فيقول لبيك اللهم حجا وعمرة، أو عمرة وحجا. قال: والقران أن يحرم بهما معا، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: أو بها ثم يدخله عليها قبل الشروع، يعني يحرم أولا بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل أن يشرع في طواف العمرة. وهذا مثل ما حصل لعائشة رضي الله عنها، مثل ما قلنا عائشة كانت تريد تتمتع فجاءتها العادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تقرن، تكون قارنة ولا تدخل المسجد الحرام وهي عليها الحيض. فإذا هذه الصورة الثانية من صور القران، إن في البداية يريد عمرة فصار له عائق ما استطاع أنه يعتمر، فهو في هذه الحالة يدمج بين العمرة والحج. قال: وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه. نعم، على كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا. الأفقي هو اللي خارج مكة، هؤلاء إذا جو فإنهم، إذا القارن والمتمتع يجب عليهم هدي التمتع، أما المفرد لا يلزمه هدي. قال المؤلف: بشرطه. إيش يقصد بشرطه؟ يقصد أن مثلا أن ما يكون من حاضر المسجد الحرام، لأن حاضر المسجد الحرام لا يلزمهم هدي. يقصد أن تكون فعلا يعتمر في أشهر الحج ويبقى موجودا لا يعود إلى بلده، يعني هذه هي شروط الهدي. لكن لو أنه اعتمر في شوال ثم رجع إلى الكويت ثم قال أنا بيتمتع، نقول لا، أنت في هذه الحالة لست متمتع إلا أن تأتي بعمرة جديدة في سفرك الثاني، تجيب عمرة مرة ثانية وتبقى ثم تحرم يوم التروية. إذن نقول وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه، والشرط كما قلنا أن يكون من حاضر المسجد الحرام، الشرط الثاني أن يعتمر في أشهر الحج، أن يحج من عامه، ألا يعود إلى بلده بين العمرة والحج. قال وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. نعم، هذا اللي قلناه قبل قليل عن السورة الثانية من سور القران، أن إنسان هي أحرمت، عائشة رضي الله عنها أحرمت تريد التمتع، ثم بعد ذلك حاضت، ففي هذه الحالة تتحول إلى قران. ممكن تصير مثل حالتها، مثلا لا قدر الله، مثلا الناس ذهبوا يريدون التمتع يريدون العمرة، لا قدر الله صار لهم حادث، مثلا أدخلوا على إثره المستشفى وبقوا في المستشفى إلى يوم عرفة، ما عاد يمديهم يسوون عمرة، هنا إذن إيش يعتبرون؟ قران، يقرنون بين العمرة والحج. إذن هذا للضرورة وليس خيار. ما يجي واحد مثلا ناوي العمرة وناوي التمتع ويقول أنا بتحول إلى قران، ما يجوز لك إلا إذا وجدت ضرورة في ذلك. ها هنا مسألة، المؤلف ذكر أن أفضل الأنساك التمتع ثم الإفراد ثم القران، والصحيح من أقوال أهل العلم أن أفضلها التمتع ثم القران ثم الإفراد، لأن القران أعماله أكثر من الإفراد، القارن يعمل أكثر من الإفراد، وأيضا القارن يلزمه هدي، المفرد لا يلزمه هدي، ففي حقيقة في أعمال كثيرة قامها بها القارن لم يقم بها المفرد، فالصحيح والله أعلم أن القارن أفضل من المفرد. نعم.
قال رحمه الله وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة.
نعم ذكرنا هذا.
وتسن التربية وتتأكد إذا على نشزة أو هبط واديا أو
فبإذن الله عز وجل نبدأ قراءة كتاب الحج والعمرة من كتاب المفرد. يقول عند الميقات لبيك اللهم حجا فقط، نعم ذكرنا هذا.
وتسن التربية وتتأكد إذا على نشزة أو هبط واديا أو صلى مكتوبا أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاء أو ركب أو نزل أو سمع ملبيا أو رأى البيت أو فعل محبورا ناسيا، وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهر.
نعم، تسن بعدما يعني يدخل في النسك ويلبي، يسن أنه يستمر في التلبية وتتأكد إذا على مرتفع أو هبط أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل، يعني إذا تغير صار في تغيرات أو التقى بالرفاق أو أنه ركب كان يعني نازل فركب فحصل فيه، أو نزل كان راكب ثم نزل، أو سمع ملبيا أو رأى البيت أو فعل محظورا ناسيا، أنه يلبي يستمر في التلبية. قال وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره. نعم الحج له مواقيت كما سيأتي، له مواقيت مكانية ومواقيت زمانية، ما يجوز يعني أو نقول ما يجوز أن يتعدى المواقيت المكانية بدون إحرام. وهل يجوز له أن يحرم قبلها؟ نقول يجوز مع الكراهة، يعني مثلا نحن اليوم ميقاتنا الكويت مثلا القرن المنازل السيل اللي يسمى اليوم السيل، لو أحرم الإنسان قبل أن يصل السيل بعشر دقائق أو خمس دقائق نقول مكروه، إلا إذا وجدت حاجة. مثل إيش الحاجة؟ مثل الطيارة، تعرفون الطيارة تمر مرور سريع، لما يقول لك هذين الميقات، فلو أنك احتط قبل، يعني مثلا قال لك بعد 5 دقائق سنمر بالميقات، افترض أنك أنت تكون عامل حسابك، لأن كثير من الناس يتصلون علينا طاف الميقات وإحنا ما أحرمنا، فيجب أن تحتاط هنا. لكن إذا ما في داعي، مثل أن تكون بسيارتك وأنت ستمر بالسيل وتمر عليه وتحرم قبله، نقول هذا مكروه، وإن كان يصح الإحرام لكن تعتبر إيش؟ مكروه. وكذلك أن تحج، أن تحرم بالحج قبل أشهر، قلنا أشهر الحج شوال، يبدأ بشوال، فلو أن إنسان أحرم بالحج من رمضان، ليش تعنت نفسك، ليش تعذب حالك وتحرم بالحج وتلزمك محظورات الإحرام تمنع منك من ذلك الحين إلى أن، لكن لو أنك سويتها عمرة الأمر يسهل، لكن إذا بقيت على حجك وعلى إحرامك بالحج هذه إشكالية، فأنت عنت على نفسك وشديت على نفسك، والله عز وجل لا يريد منك هذا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وميقات أهل المدينة الحليفة والشام ومصر والمغرب الجثة واليمن يمرلم ونجد طرم ومجد ذات عرض، ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل.
نعم. ميقات أهل المدينة، ذكر المؤلف هنا المواقيت المكانية. أهل المدينة ميقاتهم ذو الحليفة، ويسمى أيضا أبيار علي، هذا هو ميقات أهل المدينة، بمعنى لا يجوز لهم أن يتعدوه إلا وقد أحرموا، إما أن يمروا به مرورا مباشرا، وإلا أن يمروا به يعني يحاذوه من طريق آخر مثلا. وأهل الشام وأهل مصر والمغرب ميقاتهم الجحفة، والجحفة حصل فيها وباء في فترة من الفترات، فنقل الميقات إلى منطقة اسمها رابغ، ولا يزال هذا الميقات في رابغ. واليمن ميقات أهل اليمن يلملم، ويسمى اليوم السعدية. وميقات أهل نجد قرن المنازل، ويسمى اليوم السيل الكبير. وميقات أهل المشرق العراق ذات عرق، وهذا الميقات لا وجود له اليوم، لا وجود له، فأصاروا يحرمون لأنه قريب من السيل، من ميقات السيل قريب منه، ما بينه وبينه يعني إلا مسافة بسيطة، فصاروا يحرمون من نفس الميقات، ميقات السيل. قال: ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل. أهل مكة، طيب الحين المواقيت مكة بالوسط والمواقيت حواليها خارجها، طيب أهل مكة هل نقول لهم اذهبوا إلى أحد هذه المواقيت وأحرموا؟ لا، أهل مكة إذا كانوا بالحج يحرمون من المكان الذي نووا فيه الحج، من بيوتهم. وأما العمرة فيحرمون من أقرب الحل، مثل اليوم مسجد عائشة في التنعيم، أو من عرفة، عرفة تعتبر من الحل، فيذهب إلى عرفة ويحرم ثم يذهب إلى البيت ويطوف ويسعى، هذا أهل مكة. طيب هناك يعني مدن وقرى ومناطق ما بين المواقيت وبين مكة، هذول منين يحرمون؟ يحرمون بالحج والعمرة من بيوتهم، من أماكنهم، من المكان الذي نووا فيه بالعمرة أو الحج. نعم. نعم، ذكرنا المواقيت المكانية، وأما المواقيت الزمانية فقد ذكرناها قبل أيضا، وهي شوال وذي القعدة. قال المؤلف عشر من ذي الحجة، وبعض العلماء يقول ذي الحجة كله، يعني يعتبر من أشهر الحج، فهذه الأشهر الزمانية وهي التي ترتب عليها الأحكام، يعني مثل ما قلنا من أراد أن يتمتع فلا بد أن تكون العمرة في شوال، أما قبل شوال لا تعتبر إيش من عمرة حج ولا يعني تكون تابعة ولا يكون متمتعا بها. وأما محظورات الإحرام فهي 9: إزالة الشعر، وهذه عامة للرجل والذكر والأنثى، وتقليم أظافر أيضا للذكر والأنثى، وتغطية رأس، وهذه خاصة بالذكر أنه يغطي رأسه بملاصق، أما كونه يعني يستخدم الشمسية المظلة أو غيرها أو مثلا سقف مثلا الغرفة اللي هو ساكنها أو الخيمة، فهذه ليست من محظورات الإحرام، إنما المحظور هو أن يلامس إيش الرأس، تغطيه مثل أن تضع عليه قطرة مثلا أو تضع عليه طاقية أو لحاف حين النوم تضع على رأسك مثلا لحاف، هذا من تغطية الرأس. قال: ولبسه المخيط، والمراد بالمخيط المفصل على عضو من أعضاء الجسم أو على الجسم كاملا، هذا هو المراد بالمخيط، المفصل على الجسم كاملا كالثوب أو مفصل على عضو من أعضاء الجسم مثل السراويل مفصل مثلا على للرجلين، والفنيلة مثلا مفصلة للجسم العلوي، وهكذا يعني غيرها من المفصلات. قال: ولبس المخيط، يعني ليس المقصود إن شيء فيه خيط، لا، حتى الإحرام اللي نلبسه فيه خيط، أحيانا نحتاج إلى حزام، الحزام فيه خيط ما يمنع، ليس المراد إن يكون في أي شيء فيه خيط ممنوع منه، لا، المقصود بالمخيط هنا المخيط المفصل على الجسم كاملا أو على عضو من أعضاء الجسم. قال: إلا سراويل لعدم إزار، يعني إلا إذا إنسان ما وجد إزار، ما وجد إزار إحرام الإزار الذي يلبس تحت أسفل، فهنا أكيد ما راح نقول يعني يكشف عورته، يلبس سروال مكانها حتى يجد. وكذلك من لم يجد النعلين يجوز له أن يلبس الخفين حتى يجد نعلين، ممكن واحد من الناس يفقد النعلين ضاعت ويصعب أنه يمشي حافي مثلا حرارة الرمضاء، فهنا وجد يعني خفين يقول استخدمها حتى تلبس حتى تجد نعلين. قال أيضا: ومن المحظورات ولبس المخيط أيضا خاص بالرجل، والطيب عام للذكر والأنثى كذلك، وقتل صيد البر المأكول اللحم الوحشي، قولهم صيد البر يعني يقصدون به ليس كل صيد البر، مثلا الذيب حيوان بري فليس قتله من الصيد، المراد الصيد الحيوان المأكول اللحم المتوحش، أما المستأنس مثل الغنم والبقر والإبل والدجاج هذه مستأنسة، هذه ليست من الصيد يجوز قتلها، إنما المراد المأكول اللحم الوحشي مثل الغزال مثل النعامة مثل الأرنب مثل الحمار الوحشي وهكذا النعامة وغيرها من يعني الحيوانات، كذلك الطيور التي تؤكل. قال: وقتل صيد البر، إذن قتل صيد البر أيضا من محظورات الإحرام، وهذه أيضا ليست من محظورات الإحرام بل حتى أيضا من محظورات الحرمين مكة والمدينة، حدود الحرم، حتى لو كنت أنت محل، لو نفترض أنك مثلا ذهبت وأديت العمرة وتحللت ووجدت لك حمامة مثل حمام الحرم ما يجوز أنك تقتله، لأن أيضا الصيد ممنوع من الإحرام النسك ومن إحرام المكان كذلك. قال: وعقد النكاح، أيضا لا يعقد عقد النكاح وأنت محرم، وهذا يعني يشمل الولي ولي المرأة ويشمل الزوج والزوجة، قال وجماع، وهذا أشد محظورات الإحرام الجماع وأنت محرم. قال ومباشرة فيما دون الفرج، حتى المباشرة كتقبيل ومثلا ملامسة تلامس زوجتك ونحو ذلك، وأنت يعني حتى لو لم نك يعني ما جئت الفرج ولم تجامعها، مجرد التقبيل والملامسة هذه بحد ذاتها من محظورات الإحرام، وهي من الرفث. نعم.
قال رحمه الله ففي أقل من ثلاث شعرات وثلاثة أظفار في كل واحد فأقل طعام مسكين، وفي الثلاث فأكثر دم، وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن أو ثوب أو شم أو دهن في الفدية، وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاء.
نعم، قال يعني ففي أقل من ثلاث شعرات وثلاثة أظفار في كل واحد، يعني في كل شعرة أو كل ظفر، فأقل يعني إذا قطع مثلا شعرة أو ظفر من أظفاره فأقل عليك على كل واحد أنه يطعم مسكين، هاي الفدية، إلا إذا مثلا وصل إلى ثلاث شعرات فهنا يكون عليه فدية الأذى. إذا فدية الأذى، وفدية الأذى هي أنك أنت مخير بين ثلاثة أشياء، إما أن تذبح شاة وتوزعها على فقراء الحرم، وإما أن تصوم ثلاثة أيام، وإما أن تطعم ستة مساكين. المؤلف يعني جعل فدية الأذى من ثلاثة شعرات. هناك رأي آخر إن إذا حصل أو إذا حلق ما يماط به الأذى. كيف ما يماط به الأذى؟ يعني أحيانا تعرفون الإنسان يتأذى من شعره حينما يكون كثيفا وطويلا يتأذى، فإذا قص منه الكمية التي تزيل عنه الأذى، وهذه معتادة عند الناس، كم الكمية التي يعني تزيل عنه الأذى، فإذا كان أزال ما يزول منه الأذى وزيادة أو أكثر فهنا يلزمه فدية، وإذا كان أقل من هذا فقالوا يعني يكون فيه إطعام مسكين. فهذا رأي آخر ورجحه الشيخ ابن عثيمين هذا القول الثاني، وهو قول المالكية أنه يعني إذا حلق ما يماط به الأذى ففيه دم، ويعني أيضا استدلوا بقول الله عز وجل من كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قالوا أذى من رأسه يعني قيد الفدية إذا أماط ما به أذى من رأسه، أما إذا كان أقل من ذلك فلا تلزم الفدية. قال وفي تغطية الرأس بملاصق أو لبس مخيط أو تطيب بدن أو ثوب أو شم يعني طيب يعني أو دهن الفدية، اللي هي فدية الأذى، وفدية الأذى أغلب محظورات الإحرام فيها فدية الأذى، وفدية الأذى كما قلنا أنك مخير بين ثلاثة أشياء، إما أن تذبح شاة وتوزعها لفقراء الحرم، أو تصوم ثلاثة أيام، أو تطعم ستة مساكين. قال وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاء. أما الصيد فديته ما هي الجزاء، وسيأتي الكلام عليها في كلام المؤلف فلا داعي لذكره الآن. نعم.
والجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا، وفيه لحج بدنة ولعمرة شاة، ويقضيان في فاسد ويقضيان مطلقا إن كان مكلفين فورا وإن لا بعد وحجة الإسلام فورا.
نعم، الجماع قبل التحلل الأول، الحج فيه تحللان، الحج فيه تحللان، تحلل أصغر وهذا يبيح لك جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء، وهذا متى؟ إذا فعلت اثنين من ثلاثة. ما هي الاثنين من الثلاثة؟ الثلاثة ما هي التي إذا فعلنا اثنين منها؟ الرمي والحلقة والتقصير والطواف مع السعي، هذه ثلاثة أشياء. إذا فعلت اثنين منها حلت الحل الأصغر، والذي يبيح لك جميع محظورات الإحرام من لباس وطيب وحلق وتغطية رأس، ما عدا النساء لا تقربها حتى تتحلل التحل الأكبر بفعل الثالث، بفعل إيش؟ الفعل الثالث، التي هذه الأشياء تفعل يوم النحر يوم العيد. فإذا كان الجماع، إذا جامع الآن المحرم، فنحن نقول الجماع إما أن يكون قبل التحلل الأول وإما بعده. قبل التحلل الأول مثل أن يجامع في عرفة مثلا، أو في مزدلفة قبل أن يرمي وقبل أن يفعل هذه الأفعال، فهنا يفسد حجه ويجب عليه إيش؟ أن يعني يمضي يكمله ويقضيه. قال إن كان مكلفين فورا، وإن كان غير مكلفين فبعد يعني التكليف وحجة الإسلام، بعد أن يفعل حجة الإسلام ثم يقضي هذه الحجة. وأيضا عليه بدنه، بدنه يعني أن يذبح ناقة، مو خرو يعني من الغنم، لا، إنما بدنه. قال وفيه لحج بدنه ولعمرة شاة. وأما العمرة متى يفسد؟ طيب إذا كان الجماع بعد التحلل الأول، إنسان رمى وحلق وقصر وما طاف وسعى، فهذا تحلل التحلل الأول هذا ثم جامع، نقول لا يفسد حجك، لكن عليك إيش؟ عليك فدية شاة وليس بدنه. إذن هناك فرق، الذي قبل التحلل الأول أشنع إذا كان الجماع قبل التحلل الأول. طيب العمرة متى تفسد؟ قال العمرة إذا جامع قبل السعي، قبل أن ينتهي من السعي فسدت عمرته، ويلزمه فدية شاة، ويلزمه أن يستمر فيها ويخلصها، ثم بعد ذلك عليه القضاء أن يقضيها. نعم. نعم، قال ولا يفسد النسك بمباشرة، مباشرة يعني بدون جماع بدون فرج، إنما مثلا قبل زوجته لا يفسد النسك، ولكن يعتبر فعل محظور من محظورات الإحرام، فيكون عليه فدية أذى، يعني يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. طب قال ويجب، لكن المؤلف قال يجب بها بدنه إن أنزل وإلا شاة، المؤلف قال فرق بين الإنزال، ويعني حقيقة هناك رأي آخر في المذهب أنه لا تلزم الفدية وإنما البدنة عفوا، وإنما فدية أذى حتى لو أنزل، سواء أنزل أو لم ينزل تلزمه إيش؟ فدية أذى وليس بدنة. وهذا يعني هذه رواية أخرى في المذهب، ويعني رجحها واختارها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال ولا بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، أي قال لا يفسد النسك بالوطأ بعد التحلل الأول، مر معانا أن قبل التحلل الأول يفسد ولا بد أن يقضيه وعليه بدنة كاملة، لكن إذا كان بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني ففي هذه الحالة لا يفسد الحج، ولكن قال المؤلف يفسد الإحرام، فيخرج إلى الحل، يذهب إلى مكان أقرب الحل ويحرم من جديد، ويحرم من جديد، ويطوف ويسعى، ثم بعد ذلك إيش؟ يتحلل من الإحرام، وعليه شاة، وعليه أيضا شاة. وبالنسبة للذهاب إلى الإحرام، الذهاب يعني إلى أدنى الحل والإحرام، هذا فيه خلاف حقيقة بين العلماء، هناك من يراه وهناك من لا يرى يعني هذا الأمر. نعم. نعم، والمرأة إحرامها كالرجل، مثل إحرام الرجل، مثل المحظورات، لكن احنا فرقنا وذكرنا مثل لبس المخيط، المرأة لا يلزم يعني ليس محظورا عليها لبس المخيط، وأيضا ولكن تجتنب البرقع والقفازين، البرقع والنقاب والقفازين، بل تغطية الوجه بالكامل، الأصل أنها تكشف وجهها، إلا إذا مر بجانبها الرجال فإنها تضع البوشية، الغطاء الكامل، وليس برقع وليس نقاب، وإنما الغطاء الكامل. وهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يعني أنهم يعني كانوا يعني يكشفون الوجوه، فإذا مروا الرجال يعني وضعت إحدانا جلبابها، يعني سدلت جلبابها على وجهها حتى لا يراها الرجال. فإن قال غطته بلا عذر فدت، يعني إذا غطت المرأة وجهها بلا عذر فإنها يعني عليها الفدية لأنها ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام. نعم.
قال رحمه الله: فصل في الفدية. يخير بفدية حلق وتقليل وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، كل مسكين مد بر أو نصف صاع أو زبيب أو شعير أو ذبح شاة.
نعم، ذكر المؤلف هذا الفصل في الفدية، فدية المحظورات وفدية ترك الواجب وغيرها والإحصار ونحوه. فبدأ بفدية المحظورات، كما قلنا أغلب المحظورات مثل الحلق، تقليم الأظافر، تغطية الرأس، الطيب، هذه فديتها فدية أذى تسمى، وهي أن يخير بين ثلاثة أشياء: إما ذبح شاة وتوزع على فقراء الحرم، وإما صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين. قال المؤلف: كل مسكين مد بر، إن كان الطعام بر فهو مد، والمد حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، أي قال لا يفسد النسك بالوطأ بعد التحلل الأول، مر معنا أن قبل التحلل الأول يفسد ولا بد أن يقضيه وعليه بدنه كاملة، لكن إذا كان بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني ففي هذه الحالة لا يفسد الحج، ولكن قال المؤلف يفسد الإحرام، فيخرج إلى الحل، يذهب إلى مكان أقرب الحل ويحرم من جديد، ويحرم من جديد، ويطوف ويسعى، ثم بعد ذلك إيش يتحلل من الإحرام، وعليه شات، وعليه أيضا شات. وبالنسبة للذهاب إلى الإحرام، الذهاب يعني إلى يعني أدنى الحل والإحرام، هذا فيه خلاف حقيقة بين العلماء، هناك من يراه وهناك من لا يرى يعني هذا الأمر. نعم.
حسن الله عليكم. قال رحمه الله: وإحرام امرأة كرجل إلا في لبس مخيط، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه، فإن غطته بلا عذر فدت.
نعم، والمرأة إحرامها كالرجل، مثل إحرام الرجل، مثل المحظورات، لكن احنا فرقنا وذكرنا مثل لبس المخيط، المرأة لا يلزم يعني ليس محظورا عليها لبس المخيط، وأيضا ولكن تجتنب البرقع والقفازين، البرقع والنقاب والقفازين، بل تغطية الوجه بالكامل، الأصل أنها تكشف وجهها، إلا إذا مر بجانبها الرجال فإنها تضع البوشية، الغطاء الكامل، وليس برقع وليس نقاب، وإنما الغطاء الكامل. وهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يعني أنهم يعني كانوا يعني يكشفون الوجوه، فإذا مروا الرجال يعني وضعت إحدانا جلبابها، يعني سدلت جلبابها على وجهها حتى لا يراها الرجال. فإن قال غطته بلا عذر فدت، يعني إذا غطت المرأة وجهها بلا عذر فإنها يعني عليها الفدية لأنها ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: فصل في الفدية. يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو ذبح شاة.
نعم، ذكر المؤلف هذا الفصل في الفدية، فدية المحظورات وفدية ترك الواجب وغيرها والإحصار ونحوه. فبدأ بفدية المحظورات، كما قلنا أغلب المحظورات مثل الحلق، تقليم الأظافر، تغطية الرأس، الطيب، هذه فديتها فدية أذى تسمى، وهي أن يخير بين 3 أشياء: إما ذبح شاة وتوزع على فقراء الحرم، وإما صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين. قال المؤلف: كل مسكين مد بر، إن كان الطعام بر فهو مد، والمد ملء الكفين، وإن كان من غير البر فنصف صاع وهو مدين، يعني إيش؟ مرتين من 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 ملء الكفين مرتين. وهذا التفريق اللي ذكره المؤلف ليس عليه دليل، ان سواء هم طبعا يقولون لان البر افضل انواع الطعام فلذلك مد منه يكفي، لكن الأطعمة الاخرى كالتمر والزبيب والشعير ليست كالبر فلذلك قالوا يضاعف، لكن الصحيح انه في الجميع نصف صاع كما جاء في حديث كعب بن عجرة، ما فصل وإنما قال نصف صاع لكل مسكين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي جزاء صيد بين مثل مثلي أو تقويمه بدراهم يشتري
بين
بها
مثل مثلي.
أحسن الله إليكم. وفي جزاء صيد بين مثل مثلي أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، فيطعم عن كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما، وبين إطعام أو صيام في غير مثلي.
نعم، جزاء الصيد. الآن عرفنا فدية أغلب محظورات الإحرام، بقي محظور الصيد. محظور الصيد جزاؤه أن يخير بين 3 أشياء: إن كان أولا هذا الصيد له مثل، مثل على سبيل المثال العلماء قالوا قضوا في النعامة فيها ناقة، قالوا لأنها تشبهها. طيب، لو أن إنسان مثل ما قلنا صاد نعامة، فهذا يخير بين 3 أشياء: إما أن يأتي بمثل النعامة، ما هو مثلها؟ الناقة، حكم فيها الصحابة رضي الله عنهم. طيب، فيها ناقة، إما أن يذبح الناقة وتوزع على مساكين الحرم، أو يقوم هذه الناقة. كم سعرها؟ مثلا نقول الناقة سعرها 1000 دينار. طيب، 1000 دينار كم تطعم مسكين؟ إذا قلنا كل مسكين دينار تطعم 1000 مسكين. طيب، إذن تطعم 1000 مسكين. طيب، الخيار الثالث أن تصوم عن كل مسكين يوم، فتصوم 1000 يوم، هذا إذا كانت مثلا ناقة. كذلك يعني العلماء ذكروا على سبيل المثال أن في يعني الحمامة قالوا فيها شات، فيها شات. طيب، الشات الآن إذا واحد صاد لحمامة وهو محرم، نقول إما أن تذبح شات وتوزعها لفقراء الحرم، وإما أن تشوف قيمة الشات كم. لو قلنا مثلا 100 دينار الشات فتطعم مسكين 100 مسكين، وإما أن تصوم 100 يوم. أنت بالخيار بين هذه الأمور. هذا إذا كان لاحظ أن المؤلف كرر موضوع الإطعام، يطعم عن كل مسكين مد بر، وهذا على الخلاف السابق كما قلنا صحيح من أقوال العلم أن لا فرق، وأن نصف صاع من أي طعام كان. طيب، في بعض الصيد قد يكون ليس له مثل، قد لا يكون له مثل، ففي حالة هذه يكون بين يعني إطعام، يخير بين إطعام أو صيام في غير، يعني نقدرها كم قيمتها مثلا، هذه هذا الصيد لو فرضنا أن لا يوجد له مثل، فيكون بين الإطعام وبين الصيام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام 3 أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة و7 إذا رجع لأهله، والمحصر إذا لم يجده صام 10 أيام ثم حل، وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس.
نعم. قال: وإن عدم متمتع أو قارن الهدي. معلوم مثل ما قلنا يا أخواني إن يجب على المتمتع، لما ذكرنا أنواع النسك إن في تمتع وقران وفراد، قلنا إن التمتع المتمتع والقارن يلزمه هدي. طيب إذا كان هذا الإنسان ما عنده قدرة على شراء الهدي، أو عنده قدرة وما وجد يعني خرفان أو غنم أو غيرها، فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. يصوم 10 أيام، 3 وهو في الحج، في فترة أيام الحج، في مثلا ذهب إلى الحج ومن 4 حج ذي الحجة يصوم 5، 6، 7، 8 ذي الحجة. يقول المؤلف: والأفضل جعل آخرها يوم عرفة. كلام هذا المؤلف بناء على يعني أنه يجعل يوم عرفة، يصوم يوم عرفة، لكن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن صائما في لما كان حاجا، أنه لم يصوم في الحج عرفة، وذلك أن الصحابة اختلفوا، فقال بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة اختلفوا هل النبي صائم أو ليس بصائم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم. فقامت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت قدح من لبن وقدمته إلى النبي وهو على الناقة فشربه، فعرف الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصائم. فالشاهد أن نقول كون المؤلف يقول الأفضل جعل آخرها يوم عرفة يعني فيه نظر. لماذا؟ لأن يوم عرفة الحاج يتفرغ للدعاء، يتفرغ للذكر، يتفرغ لهذا اليوم العظيم، فلا بد أنه يأكل ويشرب حتى يستعين بالطعام وبالأكل ويتقوى به على العبادة. قال: و7 إذا رجع إلى أهله. قال: وأما المحصر، المحصر هو الذي مثلا منع من دخول مكة على سبيل المثال، أو مثلا تعرف هذا في السابق تحصل ممكن في الطريق يكون وعر، أو في قبيلة مر عليها في الطريق فمنعوه أنه يمر، فهذا يعتبر محصر منع. وكذلك قد يحصل الإحصار اليوم مثل ما قلنا، يمكن يصير إنسان مثلا يروح فيمنع من المطار لسبب من الأسباب مثلا، أو تحصل لا قدر الله مثلا حادث ولا يتمكن من الحج مع هذا مع ما حصل له بسبب هذا الحادث إلى غير ذلك. فالمحصر يذبح هدي. طيب إذا ما وجد الهدي، ما كان عنده قدرة، راحوا العلماء قاسوا على هدي التمتع، قالوا أيضا يصوم 10 أيام، وذهب بعض العلماء إلى أن هذا قياس مع الفارق، أن هذا قياس مع الفارق، وأنه يعني لا يصح قياس هدي التمتع المحصر على المتمتع، وأن الله عز وجل ذكر الجميع في القرآن ولم يعني ينص على أن المحصر إيش أنه يلزمه، أن إذا لم يجد أنه يلزمه أن يصوم 10 أيام. قال: وتسقط بنسيان في لبس طيب، في لبس وطيب وتغطية رأس. نعم. يقول المؤلف أن الفدية، فدية المحظورات الإحرام تسقط عند النسيان إذا فعلها ناسي، لكن المؤلف خصها ببعض محظورات الإحرام مثل اللبس والطيب وتغطية الرأس. والصحيح أن جميع محظورات الإحرام تسقط بالنسيان أو بالجهل أو بالإكراه أو بالخطأ، وليس هذا خاصا بهذه الأشياء في اللبس والطيب وتغطية الرأس، كل محظورات الإحرام حتى الجماع. لو أن إنسان جامع زوجته وهو ناسي أو جاء يجهل الحكم ما يدري أنه من محظورات الإحرام، فهنا لا شيء عليه. نعم.
حسن الله عليكم. قال رحمه الله: وكل هدي أو طعام فلمساكين الحرم إلا فدية أذى ولبس ونحوها فحيث وجد سببها، ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة.
نعم، كل هدي، يعني لما نقول هدي مثل المحصر، مثلا هدي الترك الواجب كما سيأتي، فدية محظورات الإحرام، فهذه تكون وين مكانها؟ في الحرم، لمساكين الحرم، إلا اثنين، وهو كذلك مثل هدي التمتع وهدي القران لمساكين الحرم، إلا اثنين، إلا أمرين: فدية الأذى محظورات الإحرام فحيث وجد، لأنك أنت ممكن تفعل محظور الإحرام وأنت بعرفة مثلا، ممكن تفعل محظور الإحرام وأنت في بعد بين الميقات وما دخلت مكة، فحيث وجد المحظور ويجوز أن تجعله في الحرم لكن لا يلزم، يجوز أن تجعله حيث وجد المحظور ويجوز أن تنقله إلى الحرم. وكذلك أيضا المحصر، لأن المحصر قد يحصر خارج مكة، قد يحصر في الطائف، قد يحصر بعد، يعني بعد الميقات بربع ساعة وهو لا يزال في الطريق مثلا، في هذه الحالة يذبح الهدي الإحصار في المكان الذي هو فيه. قال: ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم، إذا حيث قلنا دم فهو شاة أو سبع بدنة، يعني سبع ناقة أو سبع بقرة أو سبع بقرة، فيعني إما شاة أو أنه يعني يشترك مع مثلا هو ومع ستة في ذبح ناقة، ويوزع كل أسباع، فيكون نصيبك السبع هذا توزع على فقراء الحرم. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: ويرجع في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة، وفيما لم تقض فيه إلى قول عدلين خبيرين، وما لا مثل له تجب قيمته مكانه.
نعم، مثل ما قلنا يعني جزاء الصيد. طيب، من يحدد لنا المثل؟ قال العلماء: يحدده أول شيء ننظر هل هناك من الأقضية قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو قضى فيها الصحابة. يعني جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع كبشا، وجاء عن الصحابة أيضا هم قضوا، مثلا قضوا في النعامة بدنة ناقة، وقضوا في حمار الوحشي وبقر الوحشي قضوا فيه بقرة، وجاء أيضا أنهم قضوا في الغزالة بعنز، وقضوا في الأرنب عناق، يعني عناق صغيرة من بنت يعني الماعز صغيرة، وقضوا في الحمامة بشات. فاللي قضوا فيها الصحابة فنعمل بقضائهم. طيب، إذا هناك صيد ما قضى فيه الصحابة، يكون هناك عدلين خبيرين هم يشوفون يبحثون عن الشبيه والمثل لمثل هذا الصيد، فإذا كان ليس له مثل فإنه يخير بين قيمته أو الصيام كما مر معنا. نعم.
حسن الله. قال رحمه الله: وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر وفيه الجزاء، وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء.
نعم، مثل ما مر معانا لما قلنا الصيد، قلنا الصيد يحرم بإحرام النسك ويحرم بإحرام المكان مثل حرم مكة والمدينة، فالصيد يحرم حتى لو كنا إيش حلينا، يحرم علينا أن نصيد. وكذلك قطع الشجر والحشيش الذي أنبته الله. أما مثلا لو كان واحد من أهل مكة عنده بيت بمكة وعنده حديقة قدام بيته فهو الذي زرعها، هذا يجوز له أن يقصها. الكلام عن الشجر والحشيش الذي أنبته الله عز وجل. قال المؤلف إلا الإذخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه للعباس لما طلب، حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يختلى خلاءها المدينة وشوكها، فقال العباس إلا الإذخر، فإنه يعني نستخدمه في البيوت، بناء البيوت وللقبور، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الإذخر، نوع من أنواع النبات يستخدمونه. وصيد حرم المدينة كذلك، قال هنا في حرم مكة قال وفيه الجزاء، يعني الحشيش صيد فيه الجزاء واضح مثل ما ذكرنا في الصيد، سواء كنت محرم حرام نسك أو كنت محرم في مكة، يعني كنت في الحرم الصيد فيها جزاء، لكن قطع الشجر مكة قالوا فيه جزاء، والصحيح أنه لا جزاء في قطع الشجر والحشيش لا في مكة ولا في المدينة. قال وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة، إذا وجدت حاجة مثل حاجة علف للدواب وغيرها فيجوز ولا جزاء. قال المدينة لا جزاء، لكن المذهب يرى أن في مكة حشيش مد مكة وشجرها فيه جزاء، لكن الصحيح أنه لا جزاء لا في مكة ولا في المدينة لعدم ثبوت ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب دخول مكة يسن نهارا من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال وما ورد، ثم طاف مطبعا للعمرة والمعتمر وللقدوم غيره، ويستلم الحجر الأسود ويقبله، فإن شق أشار إليه ويقول ما ورد، ويرمل الأفقي في هذا الطواف.
نعم. باب دخول المكة، ذكر المؤلف الآن ماذا يسن للإنسان أول ما يدخل مكة وجاي، إما أنه على حسب يعني إما يكون متمتعا عمره يسوي بعمره، أو أنه يريد أن يكون قارنا أو مفردا، فإنه قال يسن أن يدخلها نهارا من أعلاها، أعلى مكة. أعلى مكة هي ثنية الكداع ويقال لها اليوم الحجون. قال يسن نهارا من أعلاها والمسجد، ويسن يعني دخول المسجد من باب بني شيبة، وهذا الباب يعني كما قال العلماء عفى عليه الدهر غير موجود، ولكن قالوا الذي يوازيه ما يسمى بباب السلام، المعروف بباب السلام هو الذي يوازي باب بني شيبة. قال فإذا رأى البيت رفع يديه كما أثر عن ابن عباس، وقال ما ورد، ذكر الفقهاء الحنابلة يعني بعض من الأذكار، لكن الذي صح منها هو قوله أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام، هذا الذي يعني أخرجه البخاري في التاريخ وحسنه الألباني، هذا الذي ثبت، وذكر يعني هناك أذكار أخرى لكنها لم تثبت في حدود علمي. قال ثم يطوف مطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم، إذا كان مثل ما قلنا قارن فإنه أو مفردا فإنه يسن له أن يطوف طواف القدوم. يطوف مطبعا، ما معنى الاطباع؟ الاطباع هو أن يجعل كتفه الأيمن مكشوفا ويأخذ يعني طرفي الرداء ويضعهما على كتفه الأيسر، فيجعل كتفه الأيمن مكشوف، هذا يشرع فقط في الطواف، ويعني في الطواف الأول، في الطواف الأول اللي هو مثلا بالنسبة للمعتمر المتمتع ويكون طواف العمرة، وبالنسبة للقارن أو المفرد طواف القدوم إذا كان يعني فعله لأنه سنة، وإذا لم يفعله فإنه يكون طواف الإفاضة. قال ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره، ويستلم الحجر الأسود ويقبله، يسن أن يستلم الحجر بيده ويقبله إن استطاع، فإن شق أشار إليه، يعني الصحيح أنه إذا ما استطاع يحاول يستلمه بيده ويقبل يده، فإذا لم يستطع يحاول أن يأخذ عصا ويستلمها بالعصا ويقبل العصا، فإذا لم يستطع لشدة الزحام أشار بيده ثم يقول ما ورد، بسم الله الله أكبر، ويمضي يطوف قال فإن شق أشار إليه ويقول ما ورد ويرمل الأفقي في الطواف يرمل الأفقي. والرمل هو تسارع المشي سريعا مع تقارب الخطى، فهذا هو يعني الرمل، وهذا يكون في الثلاثة الأشواط الأولى في هذا الطواف. أيضا هذا الرمل يكون في الطواف الأول كذلك. فإذا طاف سبعة أشواط مثل ما قلنا يبدأ بالحجر الأسود ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة أشواط، وكلما مر البيت أشار إليه ويعني كبر. قال ثم فإذا فرغ صلى ركعتين، لخلص سبع أشواط صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، ويقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يصلي ركعتين، ثم يستلم الحجر، ثم يعود لاستلام الحجر الأسود إن تيسر له بعد صلاة الركعتين، ثم يذهب إلى الصفا فيرقى جبل الصفا إن استطاع أن يرقاه حتى يرى البيت، ثم إذا رأى البيت يكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول ما ورد. مما يعني ورد يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم بعد ذلك يدعو وهو مستقبل البيت الكعبة، ثم يقول هذا الذكر مرة ثانية اللي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم يدعو أيضا، ثم يقول الذكر مرة ثالثة، ثم ينصرف يسعى يبدأ بالسعي. إذن يقول الذكر ثلاث مرات بينهما سعيين بينهما دعائين عفوا. قال ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقى حتى يرى البيت فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا، ثم ينزل ماشيا متجها إلى 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 المروح. فإذا وصل إلى العلم الأخضر، اليوم نجد إضاءة خضراء، فإذا وصل هنا فإنه يسن للرجل أن يركض ركضا شديدا يسعى سعيا شديدا من بداية الإضاءة الخضراء إلى نهاية الإضاءة الخضراء، يوجد علامة موضحة هناك، لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يعني سنة أمنا هاجر لما كانت يعني تبحث عن الماء لابنها إسماعيل عليه السلام. قال ويخرج إلى الصفا بيرقى حتى يرى فيكبر، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول فيسعى شديدا إلى أن يصل إلى العلم الآخر الأخضر، ثم يمشي حتى يرقى المروة، ويقول يفعل في جبل المروة مثل ما فعل في جبل الصفا. هناك مسألة ما ذكرها المؤلف تذكرتها الآن، إن في بداية حينما يذهب إلى الصفا يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهذا أيضا ورد. ثم قال لما يصل إلى المروة، طبعا لا يقول هذه الآية وإنما يقول الذكر المعروف أنه يكبر ثلاثا ويقول الذكر الذي ذكرناه، وبين ثلاث مرات وبينهما دعائين في كل مرة دعاء، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في إذا وصل الأخضر العلم الأخضر يسعى سعيا شديدا حتى في العودة في الذهاب وفي العودة. ويعتبر من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوطا آخر. قال ثم ينزل فيمشي في موضعه مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا يفعله سبعا ويحسب ذهابه ورجوعه، يعني ذهابه شوط فهو يبتدئ بالصفا وينتهي آخر شوط عند المروة. قال وبعد ذلك قال يتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره. نعم، المتمتع الذي ما ساق الهدي معه من بلده، اللي جاب الهدي معه من بلده ساقه، كان يكون مثلا معه سيارة وانيت مثلا ووضع فيها الهدي من الكويت وسافر في هذا الوانيت إلى أن وصل، هذا ساق الهدي معه، هذا يلزمه أن يكون قارنا. من ساق الهدي معه من بلده يجب أن يبقى قارنا، وهذا هو الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة أنهم يتمتعون، فقالوا أنت ليش ما تتمتع؟ قال أنا لو أني لم أسق الهدي لتحللت وجعلتها عمرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي فألزم أن يكون قارنا. ولذلك المؤلف قال يتحلل المتمتع الذي لم يسق الهدي معه، أما الذي ساق الهدي فيصبح قارنا، يبقى محرما حتى يتحلل يوم العيد. قال ويتحلل المتمتع لا هدي معه بتقصير شعره. قال ويتحلل من معه هدي إذا حج يوم النحر، يوم العيد يعني، يوم العيد يتحلل. هذا القارن والمفرد متى يتحللون؟ يوم العيد. قال والمتمتع والمعتمر يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف. متمتع والمعتمر متى يقطع التلبية؟ إذا بدأ في الطواف فإنهما يقطعان التلبية. نعم.
قال رحمه الله.
نعم. أيوة. أي. لا خلاص. عند بداية كل شوط. هو يقول عند بداية كل شوط. نعم خلاص انتهى. نعم.
قال رحمه الله يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية والمبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة، وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما وأكثر الدعاء مما ورد.
نعم. قال المؤلف فصل في صفة الحج والعمرة. قال يسن يعني كما قلنا الآن هنا إما أن يكون متمتع قد حل وفعل العمرة، وإما أن يكون إيش؟ أن يكون قارن أو مفرد فيكون على إحرامه. فقال يسن لمحل الذي حل المتمتع بمكة الإحرام بالحج يوم التروية اللي هو يوم الثامن من ذي الحجة، ثم يذهب إلى منى ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بدون جمع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل، ويبيت فيها هذه الليلة، يسن له المبيت في منى هذه الليلة. فإذا صلى الفجر وطلعت الشمس توجه إلى عرفة، سار إلى عرفة وكلها موقف، يعني عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال وارتفعوا عن بطن عرنة، حذر من أن عرنة ليست من الموقف. قال وجمع في عرفة بين الظهرين، العصر الظهر والعصر، إذا وصل عرفة وجاء الظهر فإنه يجمع بين الظهر والعصر، يقصر ويجمع لكي يتفرغ بعد ذلك للذكر والدعاء إلى غروب الشمس، فيجمع بين الظهر والعصر تقديما. قال وأكثر الدعاء مما ورد، يعني في الفترة هذه من الظهر الآن بدأ الموقف، بدأت أعمال يوم عرفة من الظهر إلى غروب الشمس، وأنت ليس لك من العمل إلا الدعاء والتكبير والذكر والتهليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة. قال نعم.
قال ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا ويبيت بها.
نعم. قال ووقت الوقوف وقف بعرفة من فجر عرفة إلى فجر النحر. مؤلف هنا وهذا هو من بداية هنا نلاحظ أنه قال من فجر عرفة، وهذا هو المذهب وهو من المفردات، مفردات المذهب. وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد أن الوقوف يبدأ من الزوال، وهذا مذهب الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو الأقرب إلى الصواب. قال إلى فجر النحر. بالنسبة للوقوف المستحب من فجر يوم عرفة، عفوا من ظهر من الزوال إلى المغرب، من بعد المغرب إلى الفجر هو وقت للغروف وقت للوقوف عفوا، لكنه للضرورة. مثل إنسان تأخر ما مداه يدخل عرفة إلا بعد المغرب، نقول ادخل في عرفة وابقى فيها ويعتبر انك ايش، فهذا مثل ما نقول وقت للضرورة. أما السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه وقف من بعد الزوال ثم لما غربت الشمس توجه إلى مزدلفة ولم يبقى فيها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وسأله وقال له ما تركت جبل ضاع تاه، يريد عرفة ضيع، تعرفون جبال مكة، وقال ما تركت جبل، كانوا في السابق يعني لا توجد هذه الطرق ولا السيارات ولا على النوق وعلى فما تركت جبلا إلا ولم يصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني وقفت في عرفة من ليل أو نهار حتى لو أنك لا عندك إلى الفجر ثم صليت معنا في مزدلفة فقد تم حجك. فالشاهد من هذا أن هذا يدل على أن من بعد الغروب إلى الفجر نعم هو وقت العرفة ولكنه وقت للضرورة. قال ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا. نعم إذا وصل إلى مزدلفة ينطلق بعد أن تغرب الشمس، لا يجوز إذا خرج، لو فرض أن الإنسان خرج قبل الغروب من عرفة نقول ارجع، إذا لم يرجع عليه فدية ترك واجب، هو أتى بالركن لأن الركن الوقوف بعرفة ولو لحظة، لو دخل وطلع وقف بعرفة، لكن الواجب أن يبقى بها حتى تغرب الشمس كما سيأتي في بيان الواجبات. فلو أن هذا الإنسان خرج بالخطأ نقول له عد وادخل حدود عرفة حتى تغرب الشمس، إذا ذهب نقول عليك فدية. طيب ثم يدفع بعد الغروب إلى أن يصل مزدلفة. إذا وصل إلى مزدلفة أول ما يصل أول عمل يعمله يصلي المغرب والعشاء جمعا، سواء كان المؤلف قال تأخيرا والصحيح أنه سواء كان تقديما أو تأخيرا، سواء جمع العشاء مع المغرب في وقت المغرب أو جمع العشاء المغرب مع العشاء تأخيرا، ولعل المؤلف قال تأخيرا نظرا لأن هذا هو الواقع في عهدهم أنهم ما كانوا يعني يصلون إلا بعد العشاء، لكن اليوم نصل قبل، هناك من يصل يعني قبل العشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إيش صلى المغرب والعشاء جمعا، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير. ويبيت بها بمزدلفة، فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام.
حسن الله عليه. قال رحمه الله فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه ووقف عنده وحمد الله وكبر وقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين ويدعو حتى يسفر ثم يدفع إلى منى فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ حصى الجمار 70 أكبر من الحمص ودون البندق فيرمي جمرة العقبة وحدها 7 يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصى.
نعم قال فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام، وهذا هو الآن الموضوع فيه المسجد. مشعر الحرام هو في مزدلفة وفيه المسجد اليوم. فرقاه السابق يعني كان في الجبل ووقف عنده، قال وحمد الله وكبر، نعم يذكر الله عز وجل، قال ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام الآيتين. هذا في الحقيقة يعني لا دليل عليه، لكن بعض العلماء قالوا إن هذه مناسبة للمقام، يعني نكون يقرأ هذه الآية مناسبة للمقام، وإلا لا يوجد دليل على أنه يعني يستحب أن يقرأ هاتين الآيتين في هذا الموضوع. ثم يدفع إلى منى قبل أن يعني تشرق الشمس، يتوجه إلى منى فإذا بلغ محسرا وادي معروف هناك قال أسرع رمية حجر، يعني يسرع في 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 مشيه، وحتى لو كان على دابة فإنه يسرع بها. قال ويأخذ حصى الجمار، الحقيقة حصى الجمار يؤخذ من أي بقعة أي مكان، 70 هي التي تلزم الحاج اللي إيش اللي راح يتأخر، يبقى 3 أيام التشريق، لأن هو يرمي كل جمرة 7 حصيات. عندنا يوم العيد عندنا جمرة الكبرى فقط نرميها ب7، وأيام التشريق 3، وراح نرمي في كل يوم 3 جمار، فيكون 3 × 7 21، 21 × 3 أيام يكون 63، إذا أضفنا إليها 7 اللي يوم النحر تصبح 70. طبعا لا يلزم إنه يجمعها من أول يوم، يستطيع كل يوم بيومه، الأمر متاح، ولا يلزم أن يجمعها في مزدلفة أو في طريقه إلى منى، في أي موضع من أي مكان تجمع الحصى، لا يوجد دليل أنك تجمع الحصى من مكان معين، ولا يلزم أن تجمع جميع الحصى كله، لا، لو جمعت 7 الحين واليوم أول أيام التشريق جمعت 21 كل يوم بيومه جاهز لك. حجم الحصى قال أكبر من حبة الحمص ودون البندق، حبة البندق، ومثل بعضهم يقال مثل نواة التمر، وهكذا يعني ليست كبيرة جدا وليست صغيرة جدا، مثل حبة الحمص. قال فيرمي جمرة العقبة وحدها يوم العيد 7 حصيات. قال يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه. ليش قال الفقهاء هذا الكلام؟ وما جاء دليل، لكن قصدهم حتى يتمكن من أن تدخل هذه الحصات في إيش؟ في المرمى، حتى يتمكن من إيش؟ من ضرب الجمرة. لكن لو أن إنسان قريبة منه الجمرة هل يحتاج إنه إيش؟ لا يحتاج، وإنما بقدر. فإذا لا يوجد دليل على أنه لابد إنه إيش؟ يرفع يده وتبين إبطة، لا يوجد دليل، لكن قصدهم من هذا الكلام حتى يتمكن من إيصال الحجر هذه الحصات إلى الجمار، ويكبر مع كل حصات، كل ما يرمي حصات الله أكبر الله أكبر، هكذا يرمي كل حصات. ثم نعم
حسن الله عليكم. قال رحمه الله ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره، والمرأة قدر أنملة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء.
نعم، ثم ينحر بعد الرمي، وهذه أعمال يوم النحر، يبدأ أولا بالرمي، هكذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينحر أو يحلق. أول شيء ينحر لمن كان عنده هدي، المفرد ما عنده هدي فلا يلزمه أن ينحر، إنما المتمتع والقارن. ثم بعد النحر يحلق، والحلق أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3، أو يقصر، لكن لابد يقصر يعم جميع الرأس، وليس يأخذ شعرة من هنا وشعرة من هنا كما يفعل البعض، وبعض الناس هناك يكونون متواجدين عند المسعى أو عند الجمار ومعهم مقص فيخطئون في ذلك، لا، لابد أن يعمم الرأس كله بالتقصير. قال أو يقصر من جميع شعره، وليس من مكان معين. والمرأة تقصر قدر أنملة، الأنملة الأصبع 3 أنامل، قدر أنملة من يعني 1/3 الأصبع. ثم يكون قد حل له إذا فعل، يعني الآن فعل كما قلنا 2 من 3، رمى وحلق، باقي له الطواف والسعي، إذا رمى وحلق حل له كل شيء إلا النساء، فيجوز له أن يلبس الثياب وأن يتطيب، لكن لا يقرب النساء. ثم يفيض إلى مكة، يذهب إلى مكة فيطوف طواف الزيارة، أو يسمى أيضا طواف الإفاضة، الذي هو ركن من أركان الحج. ثم يسعى إن لم يكن سعى، لأن المفرد والقارن احتمال يكونون سعوا مع طواف القدوم، إذا كان طواف القدوم يجوز لهم أن يسعوا سعي الحج مع طواف القدوم، فإذا كان قدموه مع طواف القدوم ما يحتاج إنهم إيش يسعون. أما المتمتع فيلزمه سعي، ثم يسعى إن لم يكن سعى وقد حل له كل شيء، فيكون سوى الأشياء الثلاثة، حل له كل شيء حتى النساء بعد الطواف والسعي. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: وسنة أن يشرب من زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد، ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة، ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد.
نعم. قال: بعد أن يسعى يسن له أن يشرب من زمزم لما أحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، يعني ممكن تشرب زمزم لكي يعطيك الله عز وجل حفظا قويا، أو يعينك على حفظ القرآن، أو لكي يرزقك بمولود، أو لكي يرزقك زوجة صالحة، فتشرب ماء زمزم وأنت تنوي بهذا الشيء، فبإذن الله عز وجل يحقق لك هذه الرغبة. قال: ويتضلع منه، يعني يشرب كثيرا من ماء زمزم، يتضلع منه، ويدعو بما ورد، ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال بعدما ينتهي من طواف السعي وشرب من زمزم، يعود إلى منى. الآن عنده واجب المبيت وواجب رمي الجمار، كلها في منى، 3 مرات 3 جمار في كل يوم يرمي 3، فيذهب إلى منى ويبيت فيها 3 ليالي للمتأخر أو ليلتين للمتعجل، ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق يبدأ بعد الزوال وقبل صلاة الظهر، هذه السنة. لكن عندك الرمي من بعد الزوال إلى فجر اليوم الثاني، يعني إلى الفجر، هذا كله محل للرمي. قال: ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، فيرمي الجمرة الصغرى 7 ثم يدعو بعدها، ثم يرمي الوسطى 7 حصيات ثم يدعو بعدها، ثم يرمي الجمرة الكبرى 7 حصيات ولا يدعو بعدها. قال: بعد الزوال وقبل الصلاة، ومن تعجل في يومين، الذي يريد أن يتعجل لابد يخرج من منى قبل غروب الشمس من يوم 12 من ذي الحجة، فإذا غربت عليه الشمس وهو في منى بدون عذر لزمه المبيت الليلة 3 وأن يرمي الرمي أيضا لليوم 3. نعم.
حسن الله عليكم. قال رحمه الله: وطواف الوداع واجب يفعله ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد، وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد، والسنة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه.
نعم. قال: وطواف الوداع واجب يفعله، يعني بعد ما ينتهي من رمي الجمار والمبيت 3 أيام أو ليلتين لا يجوز له أن يخرج من مكة حتى يكون آخر عهده بالبيت طواف، يطوف طواف الوداع فلا يخرج، ويكون طواف الوداع هذا آخر عهده بالبيت، ما يطوف الوداع ويروح يتسوق أو يروح ينام، لا، خلاص حينما يريد أن يخرج قبل خروجه يذهب يطوف ثم يخرج، وهو واجب كما يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يقف في الملتزم. الملتزم هو بين، شفت الحجر الأسود، ركن الحجر الأسود وباب باب الكعبة، هذا يسمى الملتزم، فيقف يعني يقف في الملتزم، يقف في الملتزم داعيا بما ورد، يدعو الله عز وجل، ويعني هذا ورد آثار عن يعني بعض الصحابة، وإن كان بعض العلماء أيضا يعني لا يراه يعني صوابا، ولكن من فعله لفعل بعض الصحابة فله ذلك، لكن ليس هناك من يعني يلتزم جميع أركان البيت، لا، المشروع هو الملتزم اللي هو إيش، بين باب البيت باب الكعبة وبين ركن الحجر اللي فيه الحجر الأسود هذا. وجاء عن بعض العلماء أن ذكر يعني أن يعني أنهم يعني كانوا لما يتعلقون بالملتزم وأنهم يدعون الله وأن الله يستجيب لهم دعاءهم. قال: وسنة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. نعم هي تسن لمن وصل إلى المدينة، لكن ما يسن للإنسان أن يشد رحله وأن يسافر من أجل فقط إيش؟ زيارة القبور أو قبر، حتى لو كان ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. نحن نزور المدينة لكي نصلي في المسجد النبوي، فإذا زرنا المدينة وجئنا للصلاة في المسجد النبوي التي فيها أجر عظيم وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يجوز لنا أن نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر. لكن أن نتعمد ونتقصد من الكويت أو من مكة أن نذهب إلى المدينة فقط لزيارة قبر النبي، هذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل وغيره من دويرة أهله إن كان دون ميقات وإلا فمن، ثم يطوف ويسعى ويقصر.
نعم، وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل، مثل ما قلنا الحرم، أهل الحرم اللي في مكة في الحرم داخل حدود الحرم، قلنا أن هؤلاء إن كانوا يريدون يحرمون بالحج فمن مكانهم. أما إذا أرادوا أن يحرموا بالعمرة لابد من أدنى الحل. ليش؟ لأن النسك لابد أن يجمع فيه بين الحل والحرم، فإذا أحرم في الحج من بيته هو أكيد راح يروح العرفة، فمعناته جمع بين الحل والحرم، لكن العمرة أعمالها كلها في الحرم، فإذا لابد أن يبدأ إحرامه في الحل. قال: وغيره، يعني غير من بالحرم، يعني الذين خارج حدود الحرم، من دويرة أهله إن كان دون الميقات، يعني كان بين الميقات وبين الحرم في ناس ساكنين في قرى، فهؤلاء من بيوتهم يحرمون بالحج وبالعمرة من مكانهم. وأما من كان خارج حدود خارج المواقيت، برا المواقيت، مثلنا إحنا بالكويت، مثل أهل الرياض، مثل أهل المدينة، مثل الشام، اليمن، مصر، هؤلاء يحرمون من مواقيتهم التي بيناها في المواقيت. نعم. ثم قال: يطوف ويسعى ويقصر. نعم، ثم المعتمر إذا أحرم يطوف 7 أشواط ثم يسعى أيضا 7 أشواط مثل ما قلنا في صفة الطواف وصفة السعي، ثم يقصر أو يحلق. نعم.
بسم الله. قال رحمه الله: فصل. أركان الحج 4: إحرام ووقوف وطواف وسعي. وواجباته 7: إحرام مار على ميقات منه، ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا، ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وافاها قبله، وبمنى لياليها والرمي مرتبة، وحلق أو تقصير، وطواف وداع.
نعم، أركان الحج والعمرة. أولا أركان الحج 4: إحرام، مجرد الإحرام يا أخواني هذا ركن لو أحرم من أي مكان، لكن كون يكون الإحرام في الميقات هذا واجب، لأنه يعني ممكن إنسان تعدى الميقات ويحرم، نقول أتى بالركن لكن أخلى بالواجب فعليه دم. إذن الإحرام وهي نية الدخول بالنسك. الركن الثاني الوقوف بعرفة ولو لحظة، هذا الركن، لكن يجب عليه أن يستمر في الوقوف إلى غروب الشمس. فلو أن إنسان دخل عرفة وطلع حقق الركن لكن ما حقق الواجب. والطواف طواف الإفاضة وسعي الحج الذي بعد الإفاضة، هذه الأركان 4 أركان الحج. إيش الفرق بين الأركان والواجبات؟ الأركان لابد أن يأتي بها ولا تجبر بدم، إذا ما أتى بها ما حج، حجه لا يصح. من طافه الوقوف بعرفة فطافه الحج، حج غير صحيح، يروح يتحلل بعمره. لكن الواجبات إذا أخل فيها تجبر بدم، لكن الأركان أشد وجوبا من الواجبات بحيث أنها لا تجبر بدم، لا بد أن يأتي بها. الواجبات سبعة: إحرام مار على ميقات منه، يعني أن يكون إحرامه من الميقات، أما مجرد الإحرام فهذا ركن، لكن أن يكون الإحرام من الميقات واجب. قال: ووقوف إلى الليل، يعني إلى غروب الشمس، يستمر وقوفك بعرفة إلى غروب الشمس إن وقف في النهار. لكن لو أن إنسانا مثل ما قلنا مثل الرجل اللي ضيع ما عرف وين عرفة وجاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقف يعني بقدر ما يقف، ثم لأنه طاف الغروب يعني ما دخل عرفة إلا بعد الغروب، فهذا يقف حد بقدر ما يقف ثم ينطلق إلى مزدلفة. قال: ووقوف إلى الليلة، إلى غروب الشمس إن وقف نهارا. أما الوقوف فركن ولو لحظة، لكن الاستمرار إلى غروب الشمس هذا هو الواجب. من واجبات الحج المبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وافاها قبله، يعني إن جاء قبل النصف يستمر إلى النصف، لكن لو أنه ما وصل مزدلفة إلا بعد النصف فيبقى فيها بقدر ما يبقى ثم يذهب. وبمنى لياليها، يعني يجب أن يبيت بمنى الليالي. النهار لو خرج لعمل أو لشغل أو لشيء لا بأس، لكن لابد أن يكون المبيت في منى، أن يبقى أكثر الليل في منى، في ليالي منى. قال: والرمي مرتبا، أيضا من الواجبات رمي الجمار رمي جمرة العقبة في يوم العيد، ورمي أيام التشريق كذلك الجمار الثلاث الصغرى وثم الوسطى ثم الكبرى في أيام التشريق. والواجب السادس الحلق أو التقصير، هذا أيضا من واجبات الحج وطواف الوداع من واجبات الحج. بالنسبة للهدي لمن؟ للمتمتع والقارن، هذا خاص بالمتمتع والقارن. نعم.
قال رحمه الله: وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي، وواجبها اثنان: الإحرام من الحل، والحلق أو التقصير. ومن فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة وهدي إن لم يكن اشترط. ومن منع البيت هدى ثم حل، فإن فقده صام عشرة أيام، ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم.
نعم. أما ذكرنا أركان الحج، أما أركان العمرة فثلاثة: الإحرام وهي نية الدخول بالنسك كما قلنا، أما أن يحرم من الميقات فهذا واجب، والطواف طواف حول الكعبة سبعة أشواط، والسعي سبعة أشواط. هذه أركان الحج ثلاثة، أركان العمرة ثلاثة. وأما واجبات العمرة فإثنان: أن يكون الإحرام من الميقات، كل من ميقاته، يعني إن كان من مكة فمن أدنى الحل، إن كان بين مكة والميقات فمن مكانه، إن كان خارج المواقيت فمن المواقيت، يعني من ميقاته، كل من ميقاته. والواجب الثاني الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير. قال: ومن فاته الوقوف فاته الحج. إذا إنسان دخل عليه فجر يوم العيد ولم يقف بعرفة ولو لحظة فهذا فاته الحج، ماذا يعمل؟ نقول: اذهب اعتمر، تحلل بعمرة، اعتمر طوف وسعى وحلق وتحلل، وتعمل هدي، إلا إذا كان اشترط الاشتراط اللي قلناه إن حبسني حابس فلا يكون عليه هدي. وكذلك من منع البيت، من أحصر من دخول البيت فإنه أيضا يذبح هدي ويحل من مكانه. فإن فقد الهدي الإحصار فيصوم عشرة أيام، وهذا الكلام تكلمنا عليه أن الصحيح أنه لا يصوم، فإنه يبقى في ذمته حتى يعني يستطيع، متى ما استطاع ذبحه، وإن لم يستطع فلا شيء عليه. ومن صد عن عرفة تحلل بعمره، من يعني ما استطاع يدخل عرفة، منع من دخول عرفة لأي سبب من الأسباب فإنه يتحلل بعمرة ولا دم عليه. نعم نعم. نعم لأنه في الحلم الذي بين الحرم وبين المواقيت من مكانه سواء في مكة للعمرة أو الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصلا: والأضحية سنة يكره تركها لقادر ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر ثاني التشريق، ولا يعطى جازر أجرته منها، ولا يباع جلدها ولا شيء منها، بل ينتفع به.
نعم. ثم ذكر المؤلف فصل في أحكام الأضاحي والعقيقة بعد ما ذكر الفدية، ذكر يعني أيضا الأضحية ولها تعلق لمن لم يحج أنه يضحي، فالله عز وجل عوضه بهذا يعني الشعيرة. فقال الأضحية سنة يكره تركها لقادر، وهذا هو المذهب أنها سنة، يعني سنة مؤكدة. وذهب بعض العلماء إلى وجوبها، وجوب الأضحية، مستدلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، والحديث صححه بعض أهل العلم. قال: ووقت الذبح، ذبح الأضحية، يبدأ بعد صلاة العيد أو قدرها، إذا ما كان مثلا قد يكون في قرية ما فيها صلاة عيد فيقدر متى يعني تكون انتهت صلاة العيد، أو قدرها إلى آخر ثاني التشريق. بداية نعم من بعد صلاة العيد، لكن المؤلف والمذهب يرى أن آخر موعد لذبح الأضاحي هو ثاني يوم من أيام التشريق، اللي هو اليوم 12 من ذي الحجة. وفي رواية أخرى في المذهب أنها إلى آخر اليوم 3 من أيام التشريق، اللي هو اليوم 13 من ذي الحجة. وهذا الرأي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية والشيخ ابن عثيمين، لأنهم قالوا جميع أيام التشريق النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها أيام أكل وشرب وذكر لله، فهي جميعها أيام ذكر لله، وجميعها أيام شرب وأكل، فأيضا جميعها أيضا أيام ذبح ويصح فيها الذبح. إذن إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، اليوم 13 على الصحيح من أقوال أهل العلم. والأضحية لا يجوز أن تعطي يعني الجازر أو القصاب أن تعطي أجرته من أن تعطيه يد أو جنب من اللحم أو قطعة من اللحم، ما يجوز مقابل أنها تكون أجرة، لا. أما إذا تعطيه إياه كصدقة أو كهدية هذا أمر آخر، لكن لا يجوز أن تعطيه بنية أنها أجرة عن جزارتها وعن يعني ذبحه لها وتقطيعه لها. قال: ولا يباع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع بها. نعم، لا يباع جلدها ولا شيء منها، بل الواجب أنه إيش ينتفع بها، ويعني لعله أيضا يأتي أنه يعني أنه يسن أنه يأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأفضل هدي وأضحية إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزئ إلا جذع ضأن أو ثني أو ثني غيره، فثني إبل ما له 5 سنين وبقر سنتان، وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن 7، ولا تجزئ هزيلة وبينة عور أو عرج، ولا ذاهبة الثنايا أو أكثر أذنها أو قرنها. والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح غيرها ويقول: بسم الله، اللهم هذا منك ولك.
نعم. قال: أفضل هدي وأضحية إبل، يعني الكلام إذا كان يريد أن يهدي بنفسه ناقة كاملة وبعير كامل، ثم بقر أيضا إذا كان يريد أن يذبح بقرة كاملة عنه، ثم غنم شاة كاملة، ثم 7 بدنة أو بقرة. قال ولا يجزئ إلا جذع ظأن أو ثني غيره، لا يجزئ إلا بالنسبة للظأن يكون 6 أشهر فما فوق، أما أقل من 6 أشهر في الظأن لا، وغير الظأن ثني، والثني في الماعز 1 سنة كاملة، ثني في الغنم أن يكون بلغ 1 سنة كاملة، وفي الإبل وفي البقر 2 سنين، يكون عمر البقر 2 سنين، ما يعني أن يكون عمرها 2 سنين، ما إذا كان عمرها أقل من 2 سنين لا تجزئ في الأضاحي ولا في حتى الهدايا ولا في الفدية. وبالنسبة للإبل 5 سنين، لا بد أن يكون عمرها 5 سنين، إذا كان أقل من 5 سنين لا تجزئ. قال فثني إبل ما له 5 سنين وبقر 2 سنين، وتجزئ الشاة عن 1 والبدنة والبقرة عن 7، الشاة عن شخص واحد، لكن البقرة والبدنة البدنة الإبل يجوز أن يشترك 7 في ناقة، ويجوز أن يشترك 7 في بقرة وتقسم أسباع. قال ولا تجزئ هزيلة ولا بينة العور، نعم كان فيها عيب واضح بين، كأن تكون هزيلة جدا أو عور عوراء أو عمياء، طبعا من باب أولى إذا كانت عمياء، أو عرجاء ومن باب أولى إذا كانت مقطوعة الرجل أو اليد، ولا ذاهبة الثنايا. وذاهبة الثنايا يعني هذا هو المذهب، وفي وجه عند الحنابلة أنها تجزئ إذا كانت يعني قوية وجسمها يعني جيد فإنها تجزئ، وإن كان يعني الأولى عدم يعني ذبحها. قال ولا يعني تجزئ أيضا من كان أكثر أذنها، التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، الأذن أو القرن بالنسبة للغنم أو الإبل، أو بالنسبة للغنم أو البقر أو الإبل بالنسبة لأذنها. وهذا من يعني هذا هو المذهب، وهو من المفردات، إن إذا ذهب أكثر الأذن أو أكثر القرن أكثره لاحظوا، أما إذا كان مثلا نصفه أو أقل قالوا تجزئ، لكن إذا أكثر لا تجزئ. وهذا هو كما قلنا من المفردات، وذهب الجمهور إلى أنها تجزئ، وهذا الصحيح، لأن الأذن والقرن لا يؤثر باللحم ولا يؤثر، قد تكون هناك يعني شاة سمينة وقوية ومجرد أن مثلا أذنها مقطوع أو قرنها مقطوع لا يؤثر على اللحم. قال نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق 3 مطلقة والحلق بعدها، وإن أكلها إلا أوقية جاز، وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في 10.
نعم قال والسنة نحر إبل قائمة معقولة، يعني السنة الإبل حينما نريد أن ننحرها تكون قائمة معقولة، يدها اليسرى يعني يدها اليسرى معقولة، فتطعن هنا في الوهدة. ويسن بالنسبة للبقر والغنم الذبح، طريقة الذبح، أما الإبل فالطريقة الصحيح والأفضل هي إيش؟ أن يطعن في وهدتها، وهي تكون إيش؟ معقولة اليسرى، يدها اليسرى. ولو ذبحت جاز، ولو ذبحت جاز بالنسبة للإبل، ويقول بسم الله اللهم هذا منك ولك. ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق 3، يعني هذه الذبيحة الأضحية ماذا يفعل بها؟ السنة أنه إيش؟ أنه يجزئها 3 أجزاء، يأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. والحلق بعدها، نعم لأن طبعا هذا إذا كان الإنسان، تعرفون أن الإنسان يعني في بالنسبة للمضحي طالما أن شارك الحجاج في ذبح الذبائح فيشاركه في الإمساك من الشعر والأظفار، فلا يسمح له بالأخذ من شعره وأظفاره إلا بعد أن يذبح الهدي أو يذبح الأضحية عفوا. قال وإن أكلها إلا أوقية جاز، يعني إلا شيء يسير، أكل جميع الأضحية إلا شيء يسير جاز. وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر. نعم، من أراد أن يضحي يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو بشرته أو ظفره شيئا. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: تسن العقيقة وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، تذبح يوم السابع، فإن فات ففي 14، فإن فات في 21، ثم لا تعتبر الأسابيع، وحكمها كأضحية.
نعم، وتسن العقيقة. العقيقة إن الإنسان إذا رزقه الله عز وجل مولود فيشكر هذه النعمة بذبح العقيقة، ويسن أن يذبح عن الذكر الغلام شاتين، وأن يذبح عن الجارية الأنثى شاة واحدة، وتذبح يسن أن يذبحها يوم السابع. قال المؤلف: فإن فات ففي 14، يؤجلها إلى 14، فإن فات فيؤجلها إلى اليوم 21، ثم بعد ذلك في أي يوم. وهذا الأمر اعتمادا على أثر عن عائشة رضي الله عنها، لكن هذا الأثر ضعف غير صحيح، فبالتالي نقول أنه يسن أن يذبحها يوم السابع، فإن لم يتمكن فإن في أي يوم، لكن كل ما يبكر فيها هذا أفضل، كل ما يبكر فيها، ولا يتقيد بالرابع عشر أو بالواحد وعشرين لعدم صحة الأثر عن عائشة. قال: وحكمها كأضحية، يعني في توزيع اللحم وكذا كالأضحية، وكذلك في شروط صحتها أنها لابد أن تكون، يعني إذا كانت ضأن 6 أشهر وهكذا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا المقام لا يسعني إلا أن أشكر إمام المسجد جزاه الله خير الشيخ عبد العزيز على إتاحة هذه الفرصة وترتيب هذا الدرس الذي أسأل الله أن ينفع به وأن يبارك فيه. وأشكر أيضا إدارة مساجد محافظة الجهراء على موافقتهم وإتاحة هذه الفرصة، فجزاهم الله خيرا. وأشكركم على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.